بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة الحوالة، الحوالة بالفتح، وأيضا يقال الحوالة، وهي نقل الحق من ذمة إلى أخرى. ثم أخذنا ما يتعلق بالحجر على المفلس، وهو الذي كثرت ديونه على موجوده، كأن تكون ديونه 100 وموجوده 50، فهذا مفلس. وإذا حكم عليه الحاكم بالحجر، يعني حجر عليه الحاكم، فيقال هذا مفلس. إذا حجر عليه الحاكم فهذا مفلس، وقبل الحجر عليه يقال مفلس. من هو المفلس؟ الذي زادت ديونه على موجوده. وبعد حكم الحاكم بالحجر عليه يقال له مفلس. ويتقدم أن أنواع الديون 4، ووصلنا إلى النوع الرابع الذي يتعلق بحكم الحجر. ما معنى الحجر على المفلس؟ أي منعه من التصرف في ماله، أن يمنع من التصرف في ماله. ولا يحكم الحاكم بمنعه من التصرف في ماله كما تقدم إلا بشرطين أو بثلاثة، يعني ممكن أن نقول شرطين ويكون أحدهما متضمن لنوعين، تضمن لنوعين، أو نقول ثلاثة. ما هي هذه الشروط؟ أولا التثبت من صحة الديون، التثبت من صحة الديون. كيف يتثبت من صحة ديونه؟ إما بالاعتراف أو بإيش؟ أو بالبينة. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن تكون ديونه إيش؟ حالة، ليست مؤجلة. إذا كانت عليه ديون 1,000,000 ريال لكن إلى بعد سنة، الآن أحصينا ديونه وجدناها 1,000,000، ومالها الموجود 500,000، لكن سألنا متى تحل هذه الديون؟ قالوا بعد سنة. هذا لا يعتبر مفلسا، لأن المفلس الذي يحجر عليه هو الذي تحل ديونه، أما المؤخر سيجعل الله فرجا، لعل الله يجعل له فرجا ومخرجا. الشرط الثالث ما هو؟ متى يحجر عليه؟ إذا طلب الغرماء أو بعضهم، إذا طلب الغرماء أو بعضهم أن يحجر عليه، بشرط أن يكون هذا البعض إيش؟ أحسنت، أن تكون حقوقهم أكثر من إيش؟ من ماله. أن تكون حقوقهم التي يدينهم أكثر من ماله. أما لو كانت ديونه 100,000 وطلب البعض أن يحجر عليه، وهؤلاء البعض لا يطالبون إلا 20 وهو يملك 40، هل يجابون؟ الجواب لا، لأن الذين طالبوا بالحجر عليه ديونهم أقل من موجوده، فكيف العمل؟ هل نقول لهم انتظروا أو ماذا؟ هل يحجر عليه؟ يعطون من هذا المال الموجود، لا يحتاج إلى الحجر عليه. وإذا حجر عليه، حجر على هذا المفلس الذي ديونه أكثر من موجوده، فالغرماء يتقاسمون هذا المال الموجود بالحصص. إيش معنى يتقاسمون بالحصص؟ كل واحد على قدر دينه، الذي عليه، الذي له 1,000,000 يأخذ 1,000,000، هكذا. ها، كل واحد يشيل ثلث. ها، قال الإخوة الذين هنا بجواري بعضهم قال كل يأخذ حقه. يعني الذي له مليون أخذ مليون. قال بعضهم لا، إنما يأخذون الثلث، يأخذون الثلث أو الخمس. أعيد نظرا، كم يأخذون؟ الثلث أو الخمس؟ أنت يا الأخ هذا الأول تفضل. الثلث، ليش ما يأخذون الخمس؟ كيف؟ طيب تفضل، أحسن، جزاك الله خير، ساهمت بي أو أدلوت بدلوك. إذا كان ماله كم؟ أحسنت، لكن ما هي القاعدة؟ يعني أنت الآن ذكرت مثالا، لكن نريد قاعدة تضبط هذه الأمثلة. ما هي القاعدة؟ أنت يا أخي ما أظن علي، علي الصباحي، تفضل. أحسنت، بالنسبة، النسبة، كيف النسبة؟ أنت بدأت بالجواب، ننظر إلى قدر المال بالنسبة إلى إيش؟ أنا مشيت معك بالنسبة، إيش بالنسبة؟ أيوة، يعني ننظر إلى قدر المال الموجود بالنسبة إلى الديون. مثلا بارك الله فيكم، إذا كان دينه 100,000 وموجوده 80,000، فكم نسبة 80% إذا كان ماله 80 ودينه 100، فكم نسبة 80% أنت يا أخ مراد؟ أحسنت، 4/5. فيعطى لكل دائن 4/5 حقه، إذا كان موجوده 80 ودينه 100. تنظر إلى نسبة 80% ننظر، فوجدنا أنها 4/5%، صح؟ 100 كم فيها 5؟ من 20 20 20، يعني ها؟ أيوه، فالثمانون فيها 4/5%، فكل دائن يأخذ 4/5 دينه. الذي يسأل المفلس بعد الحكم عليه يسأله 20,000 كم يعطى؟ أحسنت، يعطى 16، أن 4/5 دينه هو حقه 20، فنعطيه 4/5. 20 كم فيها؟ 5، 4 و4 و4، 5 مرات، صح؟ فيعطى 16. الذي يسأله مثلا يسأله 50 كم يعطى؟ 40، يعطى 40، 4/5 مقسم دينه إلى 5 ويعطى 4/5 ويحرم الخمس، لأن نسبة الموجود إلى الدين نسبة 4/5. وهكذا من كان موجوده 50 ودينه 100، فنعطي للغرماء إيش؟ النصف. من كان موجوده 50 ودينه 100، على هذه الطريقة نعطي لكل صاحب حق النصف. من كان يسأله 30 يعطى كم؟ 15، ومن كان يسأله 70 يعطى 35، وهكذا. هذه طريقة قسمة الموجود على المطلوب، قسمة الموجود على المطلوب، هذا معنى قوله ويقسمه الغرماء بقدر ديونهم، يعني بحسب حصصهم. فالطريقة أنك تنظر نسبة الموجود إلى الدين كم يكون نسبة النصف، فيعطى لكل دائن النصف من دينه، وإذا كان نسبة الثلث يعطى الثلث. يعني مثلا لو كان موجوده 30 ودينه 90، فإيش النسبة؟ الثلث، فيعطى لكل داء الثلث. وإذا كان بارك الله فيكم موجوده 20 ودينه 80 فيعطى كم؟ الربع، نسبة 20 من 80 إيش؟ الربع. وهكذا بهذا تصل إلى العدل بإعطاء الغرماء. وتقدم أنه يحجر على المفلس ويمنع من جميع ماله والتصرف فيه، ولا يبقى له إلا الشيء الضروري، لا يبقى له إلا الشيء الضروري من قوت يتقوته أو مسكن يسكن فيه أو سيارة يركبها أو آلة حرفة يحترف بها. حتى ذكروا العلماء إذا كان الذي يحجر عليه عالما تترك له كتبه، أن هي هذه آلته التي يشتغل بها. وإذا كان ممن يكتسب ويعود عليه الاكتساب بالمال فلا يترك له إلا الشيء الضروري، لكن لو كان ليست له حرفة وكسب فيوضع له نفقة نفسه وزوجه وأولاده في مدة الحجر عليه وإن طالت. هل يطالب بالاكتساب؟ هل يجبر على الاكتساب لقضاء دينه؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لا يجبر على الاكتساب لقضاء دينه، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأيضا حديث أبي سعيد قال للغرماء: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ثم قال رحمه الله: قال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. تقدم معنا أن مال المفلس الموجود يقسم على الغرماء بالحصص على قدر ديونهم. هل هناك من يستثنى لا يكون أسوة الغرماء، وإنما يستثنى ويعطى حقه كما يقال على جنب، ما يكون شريكا لبقية الغرماء؟ استثنى هنا شخصين أو اثنين: صاحب الرهن برهنه. معنى هذه المسألة أن المفلس قبل إفلاسه يكون قد وضع الجنبية، هو اشترى جنبية من شخص آخر، أو عنده جنبية يعني من الآباء والأجداد فوضعها رهنا عند شخص، قال له: هات 100,000 وأعطاه الجنبية، أو أعطاه السيارة، أو أعطاه صك الأرض، أو أعطاه يعني بارك الله فيكم الذهب. فحصل له الإفلاس، تبين أنه مفلس. يقول المصنف رحمه الله أن الذي عنده الرهن أحق بهذا الرهن من الغرماء. لو ظهر إفلاسه وعند المفلس للمفلس 100 درهم من الذهب وضعه رهنا عند فلان من الناس، عند زيد من الناس، فزيد أحق بهذه 100 درهم، إما أن يقضي حقه من 100 أو يباع الذهب ويأخذ حقه. فإن كان الذهب زائدا على حقه فيرد الباقي، وإن كان ناقصا عن حقه، مثلا هو يسأل المفلس 100,000 وبيع الذهب 80 فيأخذ 80 ويكون أسوة الغرماء في 20، يكون أسوة الغرماء في 20. هذا معنى هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا الرهن تعلق به حق الغير، فلا يدخل في ذلك جميع الغرماء، فهذا الرهن ما أعطى ماله إلا بتوثقه، هو أنه أخذ رهنا، فهو أحق بهذا الرهن من جميع الغرماء. قال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. يستفاد من هذا الحديث أن من أفلس وكان له غرماء يسألونه، مثلا صار موجوده 100 ودينه 500، يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا يشمل ما كان مبيعا أو ما كان قرضا، لعموم الحديث. أنا أخذت قرضا من شخص، قلت له: اعطيني 100 درهم من الذهب قرضا. أولا، هل هذا يجوز؟ أو نعيد التمثيل، قلت لإنسان: اعطني 100 درهم من الذهب قرضا، هل هذا يجوز؟ الأخ أبو صالح يرفع يده، وأظن الجواب معه، لكن ننظر للآخرين. يا إخواني، جزاكم الله خيرا، أتيت إلى صاحب لي، صاحب ذهب أو أي إنسان، قلت له: اعطيني 100 درهم من الذهب قرضة، ما أدفع له، قرضة، هل هذا يجوز؟ تفضل. طيب، نرجع إلى أبي صالح، تفضل.
جائز إذا كان بالدرامات.
أي هذا جائز يا أخواني، هذا جائز ولا لا؟ ها؟ جائز؟
جعلوا لها بعين.
أنت خذ مني اللفظ. جاء إلى صاحب الله قال: اعطيني 100 درهم من الذهب قرضة، هل هذا جائز؟ طيب، أحسنتم، هذا يا أخواني قرض، القرض غير البيع. الممنوع في الذهب أن يباع دينا، في فرق بين الدين، أن تشتريه دينا وأن تأخذه إيش؟ قرضا. القرض معناه تأخذ ذهب وترد بدله إيش؟ ذهب. هذا جائز، كانت القروض موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العمل التي يتعاملون بها عبارة عن ذهب أو فضة، عبارة عن ذهب أو فضة. الآن أنا جئت إلى شخص قلت له: اعطني 100 درهم من الذهب قرضة، فأعطاني 100 درهم، فحصل الإفلاس لي. فعلى هذه المسألة نطبق الحديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فصاحب الذهب يأتي سريعا يقول: لعل ذهبي لا يزال موجودا على ما هو عليه، لم يبعه هذا الشخص، فأخذ، جاء ووجد الذهب على ما هو عليه 100 درهم، فالمقرض أحق بالذهب، يأخذ الذهب 100 درهم ولا يشاركه بقية الغرماء، لا يشاركه بقية الغرماء، لعموم الحديث. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. صورة أخرى: اشتريت ثلاجة، ذهبت إلى المحل أو إلى صاحب لي أو إلى أي شخص، اشتريت ثلاجة دينا، بكم هذه الثلاجة؟ قال: ب50,000، فأخذتها على أن أدفع يعني بعد شهر، فمضى الشهر وظهر إفلاسي، مضى الشهر وظهر إفلاسي، فلصاحب الثلاجة أن يأتي وكأنه يقول للغرماء: يعني تنحوا عني حتى يصل ويرى ثلاجته يقول هذه ثلاجتي التي بعتها، فله أن يأخذ الثلاجة ويقول سهل هو استخدمها لمدة أسبوع أو كذا أنا راضي، هذه ثلاجة ثلاجتي، فما يشارك بقية الغرماء. هذا معنى الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، يشمل المبيع ويشمل إيش؟ القرض، يشمل المبيع ويشمل القرض. ها؟ سيأتي. ها. وإذا اشترى ثلاجة دينا ثم احتاج إلى قرض، ذهب يرهن الثلاجة، يعني جاء زيد من الناس اشترى ثلاجة من عمرو بالدين ثم رهنها عند خالد، رهن الثلاجة عند خالد فظهر إفلاس زيد، من أحق بالثلاجة، عمرو الذي باعها بالدين أو خالد الذي رهنت عنده الثلاجة؟ على ظاهر هذا الحديث. الآن المسألة الأولى أن الذي عنده الرهن أحق بالرهن، والمسألة التي بعدها أن صاحب السلعة أحق بالسلعة. الآن لو اجتمع الأمران، الذي عنده الرهن وصاحب السلعة، اشترى ثلاجة بالدين ورهنها عند شخص ثالث أخذ قرضا ورهن الثلاجة فظهر إفلاسه، من أحق بهذه السلعة؟ هل الذي باعها بالدين أو الذي رهنت عنده؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالراجح أن الذي عنده الرهن أحق بهذه السلعة. لماذا؟ لأن الرهن تعلق به حق الغير، هذه السلعة تعلقت بها حق الغير وهي في الرهن، وعقد الرهن لأجل التوثق، ومعناه كما تقدم معنا أنه إذا لم يفي له بدينه أنه يأخذ دينه من إيش؟ من هذا الشيء المرهون. فهذا هو الراجح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجده عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. قال العلماء الآن ما وجده عند هذا الرجل، وجده عند المرتهن، لم يجده عند الذي اشترى منه، إنما وجد الثلاجة عند المرتهن. مسألة متعلقة بهذا، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، إذا أدرك السلعة وقد حصل لها تلف، شيء من التلف أو شيء من النقص، باع الثلاجة ب50,000 لمدة شهر ومضى الشهر يعني حل الدين، فحصل لها خراب، حصل لها خراب، فهل لصاحب الثلاجة الأحقية، هل لصاحب الثلاجة الأحقية أو يكون أسوة الغرماء؟ إيش معنى أسوة الغرماء؟ يعني يكون مشاركا لهم، لا ينفرد بالثلاجة، بل تباع الثلاجة وتوزع، يوزع مالها بالأقساط على الغرماء. الراجح أن صاحب السلعة أحق بالسلعة وإن حصل لها شيء من النقص أو شيء من التلف، لأن ذلك يدخل في عموم الحديث، فأدرك ماله بعينه، الثلاجة وإن حصل فيها شيء من النقص أو التلف داخلة في عموم الحديث. وهنا تنبيه إلى أن كون صاحب السلعة أحق بسلعته ليس معناه أنه واجبا عليه أن يأخذ سلعته، لكن أفاد الحديث أنه أحق بالسلعة من من؟ من بقية الغرماء. يعني شخص على هذا التمثيل باع الثلاجة دينا وبعد مضي شهر حصل الإفلاس، هل يلزم صاحب الثلاجة يقال يا أخي اتركنا خذ ثلاجتك واخرج من الموضوع؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن الحديث أفاد أن له الأحقية ولم يوجب عليه أن يأخذ سلعته. لو قال لا أنا ما أريد أخذ ثلاجة، كأن لسان حاله يقول الحمد لله أني تخلصت منها وبعتها، ما يريد أن يرجع إلى الثلاجة، يقول لا أنا أريد مالي، أنا بعتها ب50، أنا مستعد أن أصبر معكم، بيعوا الثلاجة ب30 ب20 ب60، أنا أريد مالي، أنا سأكون شريكا لبقية الغرماء. له ذلك، لأن الحديث ما أوجب عليه أخذ السلعة وإنما جعل له الأحقية. صورة ثانية، عفوا بعض الإخوة يرفع يده يريد يسأل، لكن لعل تأتي المسألة جزاكم الله خير. صورة ثانية، إذا حصلت زيادة في السلعة هل صاحب السلعة أحق بها؟ في الصورة الأولى إذا حصل نقص أو تلف، الصورة الثانية إذا حصلت زيادة في السلعة هل يكون صاحب السلعة أحق بها؟ يعني مثلا اشترى بيتا بمليون لمدة شهر، يعني بعد شهر يدفع المليون، مضى الشهر وأفلس المشتري للبيت، ولكن في هذا الشهر زاد غرفة في البيت، البيت مكون من 4 غرف، فبنى غرفة، هل لو ظهر إفلاسه لصاحب البيت أن يرجع ويقول هاتوا بيتي أنا أحق ببيتي، مع أن حصلت في السلعة زيادة؟ أو اشترى حيوانا فسمن، حصلت له سمنة، وهكذا. هناك خلاف، والراجح أن صاحب السلعة أحق بها ما لم تكن الزيادة كثيرة، إذا كانت زيادة يسيرة فلا يخرج عن ظاهر الحديث، فأدرك ماله بعينه عند رجل، كون زاد غرفة أو حصل سمن للبقرة أو عمل بعض الزيادات في السيارة، هذه لا، أو هذا لا يخرج السلعة عن كونها يعني سلعة لصاحب السلعة. لو مات المفلس، مات وظهر إفلاسه، هل لصاحب السلعة أن يأخذ سلعته؟ في الأمثلة المتقدمة باعه سيارة لمدة شهر فمات وحل الشهر، هل لصاحب السيارة أن يأخذ السيارة؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يكون أحق بالسيارة، لأن الحديث يقول فأدرك ماله بعينه عند رجل، أما الآن فإنه يدرك السيارة عند من؟ عند الورثة، فليس أحق بهذه السلعة إذا مات المفلس. قال رحمه الله، بقيت مسألة، إذا كان صاحب السلعة، إذا كان المفلس قد دفع شيئا من ثمن السلعة، إذا كان المفلس قد دفع شيئا من ثمن السلعة، هل يكون صاحب السلعة أحق بسلعته؟ اشترى الثلاجة ب50 ودفع 20 أو 10 ثم أفلس وحل الأجل، هل يكون صاحب الثلاجة أحق بسلعته مع أن المشتري قد دفع بعض ثمنها؟ هذا أيضا فيه خلاف، والراجح والله أعلم، هو فيه قولان مشهوران، لكن جرينا في هذا الدرس أننا ما نذكر الأقوال، يعني هذا قول فلان وفلان، اعتبار أن هذا الدرس يعني متوسط أو مختصر، أذكر المسائل مع ذكر الراجح. هذا فيه قولان لأهل العلم، والراجح والله أعلم أنه أحق، وعليه أن يرد للغرماء الذي دفع له، باعها بخمسين ودفع له عشرون فيرد العشرين ويأخذ الثلاجة، يرد للغرماء العشرين ويأخذ الثلاجة. قال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. قال رحمه الله هنا: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضره. هذا هو النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون إذا تصرفوا في أموالهم بما يعود عليهم بالضرر. فالنوع الأول يحجر عليه لأجل حق الآخرين، لأجل حق الغرماء، لا تضيع حقوقهم. أما هذا النوع الثاني فيحجر على هؤلاء وهو الصغير الذي ليس ببالغ، والمجنون الذي ليس بعاقل، والسفيه الذي يسيء التصرف في ماله، يفسد ويبذر وينفق نفقات لا تعود عليه بمصلحة لا في دينه ولا في دنياه، يسرف إسرافا ويبذر تبذيرا ويخبط خبط عشواء، يشتري الذي بمئة بألف ويسرف على نفسه مثلا في الكماليات بأشياء كثيرة لم تجري به العادة، فهذا يعتبر سفيها. فهؤلاء يحجر عليهم، يعني يمنعون من التصرف في مالهم، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أضاف الأموال إلى هؤلاء المخاطبين، مع أن الأموال هي أموال هؤلاء القصر الصغير أو المجنون أو السفيه، فلماذا نسبت الأموال إلى هؤلاء المخاطبين مع أنهم هم الأوصياء؟ قال العلماء: لأنهم المدبرون لهذه الأموال والقائمون عليها، فنسبت الأموال إليهم. قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هو مال السفيه لكن نسب إلى هذا المخاطب من أب أو عم أو جد أو أخ أو قريب، لأنه الذي يقوم بتدبير شؤونه والتصرف في ماله والرعاية والنصح. وقيل إن الآية على ظاهرها، هذا فيه نهي للأولياء أن يضيعوا أموالهم بإعطائها لهؤلاء السفهاء. أنت وسع الله عليك فلا تعطي مالك لولدك الصغير يبذر فيه، تعطيه الأموال الطائلة وتعطيه السيارة وهو لا يحسن قيادتها أو يسيء في قيادتها فيكسرها ويحطمها، وهو مستمر يعطيه السيارة بعد السيارة والمتاع بعد المتاع. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني سببا في قيام شؤونكم الدينية والدنيوية وحياتكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا فيه دليل. وأيضا قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فالآية ظاهرة في أن الصغير يمنع من ماله حتى يستأنس منه الرشد. بالنسبة للصغير والمجنون لا خلاف بين أهل العلم أنهم يمنعون من التصرف في أموالهم كيف ما شاءوا. لا خلاف بين أهل العلم أن الصغير والمجنون يحجر عليهم، يعني يمنعون من التصرف في أموالهم إلا ما جرت به العادة. يكون ولدا صغيرا خلف له أبوه ملايين يمنع، أن الآية تقتضي وجود وصي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فكون الولد الصغير مات أبوه خلف له ملايين، ما يجوز الأسرة يقولون ما لنا فيه يعني تدخل أو علاقة، هذا ماله نسأل الله أن يحفظ عليه ماله. لا، يجب على الأولياء الأقرب في الأقرب أن يتدخلوا في حفظ ماله من الضياع، لأنه ولد صغير ممكن يعطي لهذا مليون ويشتري ما هو بمليون بعشرة ملايين، ويشتري أشياء لا ينتفع بها. بالنسبة للصغير والمجنون لا خلاف، لكن اختلف أهل العلم في السفيه الكبير، هل يمنع من ماله في السفيه الكبير؟ السفيه الكبير هل يمنع من ماله؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه يمنع من ماله لظاهر الآية الكريمة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا يشمل السفيه الصغير والكبير الذي يفسد ماله ويبذر في ماله ولا يحسن التصرف فيه، وهكذا رجل دبر غلامه يعني اعتقه عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ورده إليه، وذاك الرجل الذي قام يسأل في يوم الجمعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، فلما تصدق عليه بثوبين قام رجلا آخر يسأل الناس، فرمى هذا السائل الأول بأحد الثوبين إليه، يعني إيش صار منفقا بعد أن صار سائلا، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ ثوبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن السفيه الكبير أيضا على الراجح يحجر عليه، وذكروا يعني قصة إرادة عبد الله بن الزبير الحجر على عائشة لما أنفقت نفقة، تغيظ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أراد أن يحجر عليها، قال لحجرن عليها لما تصدقت بصدقة. وهكذا في أسئلة نجدة الحروري لابن عباس كان من الأسئلة، يعني سألوا عن حد اليتيم فقال والله إن الرجل لا يكون ذا لحية، وإنه لسيء التصرف سفيه في مال أو كذا حتى يؤنس منه الرشد. فشاهد أن الصحابة كان معلوما عندهم الحجر على الكبير لو اعتبروا إيش سفيها، لو نزلوا منزلة السفيه. وبقيت مسائل نتركها إن شاء الله للدرس القادم، بارك الله إن شاء الله. نعم يا أخواني. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا حصل تلف في السلعة أو نقص وأخذها صاحب، أي إذا حصل تلف أو نقص يعني يعود على الغرماء بالنقص أو بالتلف، يأخذ سلعته ويأخذ الأرش. طيب إلى هنا والحمد لله.